القرن الثامن عشر الميلادي خضعت سيراليون للاستعمار البريطاني الذي نهب ثرواتها لسنوات متمادية، وعلى أثر اندلاع الانتفاضات الشعبية والثورات ضد الاحتلال والاستعمار البريطاني حصلت سيراليون على الاستقلال في مثل هذا اليوم من عام 1961. وتقع دولة سيراليون على المحيط الأطلسي ولها حدود مشتركة مع غينيا وليبيريا. وأخيراً وفي 27 من نيسان إبريل عام 1960 للميلاد حصلت دولة توغو الواقعة على السواحل الغربية للقارة الأفريقية على الاستقلال. وكانت القوات البرتغالية قد هاجمت أراضي توغو، وكانت سواحل توغو مركزاً يتخذه الأوروبيون آنذاك لتجارة الرق، لذا سميت توغو بساحل الرقيق. وفي عام 1858 هاجمت القوات الألمانية أراضي دولة توغو وفرضت سيطرتها عليها بالكامل، وبقيت خاضعة للاحتلال الألماني حتى الحرب العالمية الأولى. وباندلاع تلك الحرب هاجمت القوات الفرنسية والبريطانية أراضي توغو، وبعد الحرب العالمية اندلعت الانتفاضات الشعبية المتقطعة حتى تمكنت من الحصول على الاستقلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكراً على طيب المتابعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم ونقدم لكم برنامج الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر يوسف بن حسين الحلبي من الشعراء الذين مدحوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 1073 للهجرة ونشأ بها، برع بالفقه والأدب نظما ونثرا، واشتهر بالحديث والإسناد. توفي بحلب عام 1153 للهجرة. ومن شعره في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا شفيع الأنام كن لي شفيعا، يا شفيع الأنام كن لي شفيعا، يوم نصب الصراط والميزان، إنني أشتكي إليك ذنوبا مثقلات وحملها قد دهاني، من لمثلي عاص كثير الخطايا، زاده الفقر عاجز متواني، فعليك الصلاة في كل وقت مع سلام يفوق عرف الجنان. في الفضائل والحكم. قال الشاعر عبد الرحمن شكري في الطمع: ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع. قال الشاعر عبد الله بن الزبير الأسدي في العز والجاه: إذا لم تنل عز الحياة بصارم ولا قلم فالموت أبقى وأستر، وإن حياة العز لا يهتدي لها أخو وجل يخشى الهلاك ويحذر. في الأمثال مثل عربي: سلامة الإنسان في حفظ اللسان، مثل فارسي: الصبر شجرة جذورها مرة وثمارها شهية. ومسك الختام مستمعينا الكرام مثل يوناني: الطمع كماء البحر، زد منه شربا تزدد عطشا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. هذه آخر حلقة في حديثنا عن الكذب اللي غطيناه عبر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبر مجموعة من الحلقات، وأكدنا عليه وغطينا هاي التغطية، وإن كانت ربما قد تكون قليلة نسبية، لكن من أجل يعني إنما غطينا هاي التغطية عبر عدة ومجموعة حلقات، لأنه كما قلنا الكذب ينتشر بين الناس انتشار فظيع، حتى بين المؤمنين، بين المسلمين، يعني المجتمع المسلم تجد الكذب فيه عادي، هذه مصيبة عظمى. وقلنا أن سبب ذلك أن الناس ما ملتفتين إلى خطورة الكذب، يعني يعتبروا في الشيء عادي، مع أنه من الكبائر ومن أكبر الكبائر، يعني مو من الكبائر العادية، لا، من أكبر الكبائر. لهذا نحن بحاجة إلى ثقافة وإلى توعية وإلى معرفة بهذه الأمور. المهم، من جملة الأمور المتعلقة بالكذب احنا تناولناه من مجموعة الزوايا، طبعا على ضوء كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة الأمور والجوانب اللي عادة تطرح في هذا المبحث: الكذب لأجل إضحاك القوم. شايفين بعض الناس اللي هم أن يضحك الناس، حتى يقولون فلان مثلا مجامل، يقولون فلان هواي ظريف وهواي عنده نكات هواي مضحك، واحد يستأنس يقعد وياه مجلسه هواي لذيذ، تموت من الضحك لما تقعد يمه. بعض الناس يحب يكون هذا الشيء. احنا ايها الاخوة الكرام، في تعاليم ديننا المزاح بالحد المعقول جيد. الابتسامة لطيفة، ديننا مو دين كآبة ولا دين اكفهرار للوجه وتقطيب للحواجب، لا كله. المؤمن هش بش، لكن بعض الأحيان الناس أو بعض الناس ينطلقون من هذا المنطلق ويعني يصير المزاح لديهم بلا ملح، يعني يوغل في مسألة المزاح إغال بحيث يتحول إلى أضحوكة. هذا غير مرغوب فيه شرعا، هذا باطل ومن باب الباطل. ولهذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه في يوم مر على شخص ويضحك هذا وينكت يم هذا وإلى آخره ويسوي حركات، قالهم شنو هذا؟ قالوا له يا سيدي هذا يضحك الناس. فإجى للإمام سلام الله عليه، مر بي الإمام عليه السلام، قال يا هذا إن لله يوما يخسر فيه المبطلون، تحياتك مو ضحك وكذب وله عبث، الله عز وجل يريدك أن تكون جاد في حياتك. نعم هسه طريفة من هنا، كلمة لطيفة من هناك، نكتة ظريفة من هنا، جيدة لا بأس بها كملح الزاد، لكن أن يتحول الإنسان إلى يضحك كمهرج كالمهرجين الذين يحاولون أن يضحكون الناس ويضحكون الأطفال، هذا خطأ لا يليق بالمؤمن وبمهابة المؤمن وبشأن المؤمن، خصوصا إذا دخل في الكذب. بعضهم يكذب يعني يقص قصصا خيالية ويتحدث بأحاديث كاذبة في سبيل أن يضحك الناس. طيب يا أخي أنت ماذا تقبض؟ يعني والله فلان ضحك استأنس وانت راح تدخل النار؟ يعني شنو هالعقلية هذه؟ لهذا النبي صلى الله عليه وآله قال ويل للذي يحدث فيكذب. لماذا؟ قال ليضحك به القوم حتى يضحك الناس، ويل له، ثم ويل علينا أيضا أن ننتفت لذلك، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 88 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فننصت إليها خشعين.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
كان بعض الناس يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستغفر الله، كالرمالين والمنجمين، يعلم الغيب وما سيقع له ولهم من نفع وضر. هذه الآية تحكي جواب النبي لهم بأنه إنما بعث لإرشادهم وهدايتهم وليس للإخبار عن الغيب، وأنه لا يعلم ما أضمره الغيب له، فلو علم لجمع أموالا طائلة وتلافى الأخطار التي ستواجهه. وإن كل ما سيحل بنا من خير وشر إنما هو بيد الله تعالى. إن الله هو عالم الغيب ولا يطلع عليه أحدا إلا بإذنه، وأنه يظهر بعضه لأنبيائه بقدر ما يلزم لهداية الناس. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا علينا ألا نصاب بالغرور لما نملكه، فإننا لا نملك حتى أنفسنا، وكل شيء بيد الله ولا يصيبنا شيء إلا بإذنه. ثانيا، علم الغيب وسيلة من وسائل الهداية، وليس لكسب الأموال أو دفع المشكلات، لذا كانت حياة الأنبياء شاقة.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 89 بعد 100 والتسعين بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
أيها الأخوة والأخوات، هاتان الآيتان تخاطبان الأزواج وتذكرهم أن الله خلقكم أزواجا لكي تحصلوا على السكينة والدعاء إلى جانب بعضكم، ويخلق لكم الظروف المواتية لتنجبوا أولادا. ولكن عندما تحمل الزوجة وتمر الشهور ويثقل حملها وتوشك على الولادة، يتضرع زوجان إلى الله ليمنحهما ولدا صالحا ليكونا من الشاكرين. ولكن بعد ولادة الطفل ينسيان الله، فبدلا من الأخذ بيده في طريق عبادة الله وليكون ولدا صالحا، يسوقونه إلى سبيل هو غير سبيل الله. من هاتين الآيتين نستنتج، أولا إن العلاقة الزوجية مصدر الهدوء الروحي والجسدي للزوجين، إذن فالزواج هو الحل الأمثل لحل المشاكل الروحية للشباب. ثانيا، الإنسان بحاجة إلى أنيس يألفه، وقد وفر الله تعالى له ذلك على هيئة زوج يسكن إليه. ثالثا، أحد أهداف الزواج التناسل وتربية أولاد صالحين أتقياء. ورابعا، لتربية أولاد صالحين يجب أن نبدأ بذلك قبل ولادتهم، سائلين الله تعالى العون والمدد.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا في تفسير آيات سورة الأعراف المباركة. أما الآن لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 91 بعد 100 والثانية 92 بعد 100 من سورة الأعراف.
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
قلنا أعزائي المستمعين إن بعض الآباء يسوقون أولادهم لعبادة معبود آخر غير الله، ويظنون أن العزة والقدرة لغير الله. وهذه الآية تتساءل ماذا بيد غير الله؟ هل لديهم القدرة على الخلق؟ أم لديهم القدرة على حفظكم عند تعرضكم للأخطار؟ وهم العاجزون عن الدفاع عن أنفسهم. والله هو المحيي وهو المميت، فلما لا تتضرعون إليه؟ لما لا تربون أطفالكم على الإيمان بالله تعالى، وتربونهم على حب الدنيا وحب جمع الأموال والثروات؟ من هاتين الآيتين نتعلم: أولا، الطفل نعمة وأمانة إلهية بيد الآباء والأمهات، فعلينا ألا نخون الأمانة ونربي أولادنا على الإيمان بالله عز وجل. ثانيا، كل شيء هباء إلا الله، وكل فقير إلى الله، والله مالك كل شيء وهو الغني الحميد، فلا تستبدل مالك كل شيء بلا شيء. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الحمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذا البرنامج عن أحكام التقليد إن شاء الله، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي وسماحة السيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامجنا، برنامج استفتاءات.
أهلا وسهلا، حياكم الله، وأهلا بكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الأفاضل كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا كما ذكرنا عنوان الحلقة أحكام التقليد، تكلمنا عن كيفية التقليد وبما أنه يجب على المكلف أن يقلد إن لم يكن مجتهدا أو إن لم يرد أن يكون محتاطا، فيجب عليه أن يكون مقلدا لمتخصص، لمرجع مجتهد في الأحكام الشرعية. ذكرنا شروط المرجع. من الطبيعي أنه لا يمكننا أن نقلد أي من كان، يجب أن تكون هناك شروط. تكلمنا عن الشروط 9 للمرجع. من الأمور التي هي عادة ما نتكلم عنها ويسأل عنها مسألة العدالة. السؤال هو كيف تثبت عدالة مرجع التقليد، لأننا نعلم أنه من الشروط 9 هي العدالة، أن يكون المرجع عادلا. كيف تثبت لنا هذه المسألة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أحسنت. العدالة طبعا تثبت بأمور 3، إما بالعلم الوجداني أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. مثلا أنا أعاصر هذا المرجع أو أقوم باختبار المرجع مثلا، أو أتابع حركاته أفعاله حتى يصل أصل إلى مرحلة الإطمئنان، مرحلة الإطمئنان أو العلم الوجداني، حيث ألاحظ هذا المرجع بكلامه، بمواعيده، بالتزاماته، بتواضعه، بمثلا التزامه بالمستحبات، بالعبادات، بأوقات الصلاة، وهكذا أرى هذا المرجع بهذا المستوى، صار عندي اطمئنان تام بأن هذا المرجع عادل حتى في كلامه وعدم التسرع بأحكامه، فيحصل هنا المسألة العدالة. أو أحيانا شخص بعيد عن المرجع ولا يعرف عنه شيء، يحصل العدالة من خلال شهادة عدلين عادلان يشهدان له بأن هذا المرجع من العدول، بأن هذا المرجع يتمتع بالعدالة، فأيضا هذه تكون من الطرق التي من خلالها تثبت عدالة المرجع. حسن الظاهر، وهذا ما تكلمنا عليه، الذي يرجع إلى المولد للإطمئنان والعلم الوجداني، وهو معاشرة هذا المرجع وسلوك هذا المرجع. هذا ما نراه بظاهره، كلامه، تواضع، لا يتسرع بالأحكام مثلا، يلتزم في الامتثال للشريعة بشكل تام، فهذا ما أراه في ظاهر هذا المرجع، فأيضا يكون من الأدلة التي تؤدي إلى ثبوت عدالة هذا الإنسان أو هذا المرجع.
نعم، إذن إما علم وجداني أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، إما أن تكون عن طريق شهادة عادلين بهذا الأمر، وإما حسن الظاهر.
نعم.
وحسن المعاشرة والسلوك الديني.
نعم.
سيدنا سماحة السيد، اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد العزيز. سيدنا، تكلمنا عن موضوع التقليد والشرط بأنه يجب أن يكون المرجع من الأحياء. ما هو تفصيل هذه المسألة؟ يعني هل هناك تفصيل بأنه يجب أن يكون من الأحياء ابتداء، أو مثلا أنا أقلد الآن أحد المراجع وتوفي بعد مدة، هل يمكنني أن أكمل التقليد منه أم لا؟
أحسنتم. هذا طبعا من الأسئلة المهمة ومن الأسئلة الابتلائية، وهو هل يجوز تقليد المجتهد الميت أم لا. نقول التقليد على قسمين: تقليد ابتدائي وتقليد بقائي. التقليد الابتدائي ما هو؟ أن أأتي وأقلد هذا المرجع ابتداء. كيف؟ مثلا أنا لم أكن مكلف، وصلت إلى سن التكليف، أريد أن أقلد مرجع، هذا يسمون تقليد ابتدائي. أو أنا ما كنت مقلد، ما كنت أتبع مرجع، الآن أريد أن أتبع المرجع فأتي أختار مرجع، هذا يسمى تقليد ابتدائي. هنا في التقليد الابتدائي يجب أن يكون المرجع من الأحياء.
صحيح.
حتى إذا توفي المرجع أمس وأنا اليوم أريد أن أقلد، فلابد أن يكون هذا المرجع حي، ولو أن وفاته قريب عهد، ولو أن المرجع توفي بالأمس لا يجوز لي أن أقلد هذا المرجع ما دام هو
ليس
من الأحياء. فإذا في التقليد الابتدائي يجب أن يكون هذا المرجع من الأحياء. وبعد إذا المراجع الأحياء وهذا المرجع الذي توفي بالأمس أو قبل شهر كان أعلم من المراجع الأحياء، هل يجوز لي أن أقلد هذا الميت؟ أيضا لا يجوز ولا يصح. تقول لأنه أعلم، أقول حتى إذا هو أعلم وهذا ثابت عند الجميع أعلم، ولكن ما دام أنت تريد أن تقلد ابتداء وهذا المرجع ليس من الأحياء، فلا يجوز لك أن تقلد المرجع الذي توفي وليس من الأحياء. فهذا التقليد الابتدائي، إذن التقليد الابتدائي لا يجوز تقليد الميت ابتداء، أي لا يجوز لي أن أقلد هذا المرجع الميت ابتداء. أما التقليد البقائي، أنا كنت أقلد مرجع من المراجع وهذا المرجع توفي، فهل يجوز لي أن أبقى على تقليده أم يجب علي أن أقلد المرجع الحي؟ هنا المسألة تختلف. نقول يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت، هاي مسألة فيها تفصيل وجدا مهمة. يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت أحيانا، وأحيانا يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت، وأحيانا يجب عليك أن تترك تقليد الميت وتقلد الحي. كيف حصل تفصيل بهذه المسألة؟ التفصيل يرجع إلى المسألة الأعلمية في الأحكام التي حصل فيها الخلاف بين المرجع الميت وبين المرجع
الأعلم الحي.
الحي، أحسنت. إذا حصل خلاف في هذه المسائل أو في هذه المسألة الابتلائية، وهنا إذا ما في خلاف، يعني نفس المسائل اللي عند الميت هي عند الحي، فإذا لم يوجد خلاف نقول له يجوز لك البقاء على تقليد الميت طبعا مع التساوي. أما إذا هناك خلاف بين المجتهد الميت وبين المجتهد الحي، فهنا أرجع إلى تشخيص الأعلم. إذا كان المرجع الميت هو الأعلم من المرجع الحي، فيقول يجب عليك أن تبقى على المرجع الميت، على تقليد المرجع الميت. لماذا؟ لأنه هو الأعلم، وأنت ماذا؟ كنت
تقلده
مقلد، أحسنتم، كنت مقلد لهذا المرجع. أما إذا كان المرجع الحي هو الأعلم، وهنا خلاف بهذه المسألة بين هذا المرجع وبين هذا المرجع الحي، فنقول إذا كان المرجع الحي هو الأعلم فيجب عليك أن تترك المرجع الميت وتقلد المرجع الحي. فإذن هنا المسألة تختلف باختلاف المورد، هذه مسألة مهمة. فإذن التقليد البقائي على أقسام ثلاثة: إما يجوز لك البقاء على تقليد الميت وهو في حال لا يوجد ماذا اختلاف بالمسألة. المسألة الثانية: لا، هناك اختلاف بين فتاوى المرجع الميت وبين فتاوى المرجع الحي، فترجع فيها إلى الأعلمية. فإذا كان الميت هو الأعلم فيجب عليك أن تبقى، ليس يجوز لك،
نعم،
يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. أما إذا كان المرجع الحي هو الأعلم فيجب عليك أن تترك المرجع الميت وتقلد المرجع الحي. لماذا؟ لأن هو الأعلم. وهذه المسائل مختلف بين المرجع الحي، فيها اختلاف بين المرجع الحي والمرجع الميت.
أحسنتم سماحة السيد، أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. جزيتم خيرا، ونراكم بخير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، في أمان الله، ومع السلامة.
جئناك نادمين إلهي، من للمقصرين إلهي، جئناك نادمين إلهي، من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله. تنتمل أضعت دربي، آهي كم غرني الأمل. ربيع عمري ضاع وانسدت السبل. سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. كيف نجعت ولكن ليس لي عمل. ضارعي
إلهي
يا منتهى اليقين،
رحمك يا الله
سترك يا الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم ومن الأنعام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا وليا أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايتي آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحواش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وابنه الصغير علي. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي ويحاول السيطرة على أعصابه حتى يتسنى له تقبيله، فهتف: علي حبيبي لا تخف، علي لا تخف. إلا أنه تعرض أثناء ذلك إلى ضربة بأخمص البندقية وأخرى بالهراوة على وجهه، فتسببت الثانية بخروج الدم من فمه. حاول أبو عادل التدخل فقال وهو يرتعد: أرجوكم بروية، خذوه بهدوء. فدفعوه بقوة:
يخرس يا رأس الأفعى يا عجوز الشر.
وسقط على الأرض، فبادرت شيماء وياسمين إلى مساعدته:
أبي تنحى جانبا، إنهم لا يمانعون من قتلك أمام عيوننا. عمي هل أصابك سوء؟
أما ياسر فكان ينظر من وراء الشباك وهو يتميز غضبا ودموعه تنهمر على خديه الباهتين ويتمتم:
ماذا أفعل؟ ماذا سيفعلون به يا ترى؟ مجرمون لا يرحمون.
ولم يلبثوا أن اقتادوا أحمد معهم في النهاية، وعينا أمه